أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نتيجة ما ذكرناه شرحا لتفسير الشيخ الرئيس في الإشارات للقوة المسماة بالعقل العملي، أن العقل العملي عبارة عن قوة إدراكية يتعلق إدراكها بالواجب لا بالحق، ومدركها جزئي لا كلي، وهذا يخالف ما يفهم من كلمات المعلم الفارابي في التعريف الذي أورده السبزواري، حيث إن الظاهرة من عبارة الفارابي المنقولة أن الفرق بين العقل العملي والعقل النظري إنما هو من حيث المدرك، لا غير. وقد قام البرهان على أن العقل النظري ليس من شأنه أن يدرك الجزئيات، فالبرهان الدال على امتناع إدراك العقل النظري للجزئيات يدل بمقتضى اتحاد الذات بين العقلين أن العقل العملي أيضا لا يدرك الجزئيات، فيحصل بين التعريفين فرق من هذه الجهة. فحسب التعريفين يكون العقل العملي مدركا للواجب، لكن ظاهر تعريف الشيخ الرئيس أن العقل العملي يدرك الجزئية، وأما بحسب تعريف الفارابي فالعقل العملي يدرك الكلي. وحيث إن تعريف الشيخ الرئيس حسب ما ذكرناه بالأمس في شرحه أوفق بالبرهان الدال على أن لكل فعل مبدأ علميا إدراكيا يناسبه، يكون تعريف الفارابي موردا للإشكال بحسب الظاهر. فقد ذكرنا بالأمس أن الفعل لما كان جزئيا فلا بد له من مبدأ إدراكي جزئي، فالإنسان إذا خطأ في الطريق إلى مكة فإنه لا يقدم على هذه الخطوة الجزئية لأنه يريد الكون في مكة، إذ نسبة الكون في مكة إلى كل خطوة متقدمة ومتأخرة نسبة واحدة، فالذي يدعو المكلف إلى هذه الخطوة بالذات ليس إرادة الكون في مكة بل إرادة جزئية متخصصة. فكلام الشيخ الرئيس أوفق بمقتضى هذا البرهان من كلام الفارابي، لكن هذا الإشكال بل هذا الاختلاف الواقع بين التعريفين إنما نورده استنادا إلى طرح السبزواري للمطلب، حيث جاء السبزواري بتعريف للفارابي ثم جاء بتعريف للشيخ، فاضطرنا هذا الأمر إلى القول بأن بين الاثنين وهما من أكابر العقلاء اختلافا من هذه الجهة. ولكن حتى يتبين وجه المطلب وتتضح الصورة فلا بد أن نستأنف الكلام في ذلك بنحو آخر، فنقول أن عندنا ثلاثة أمور ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول العقل العملي بالتعريف الذي نقله السبزواري عن الفارابي، إذ لم يكن كلامنا في أن هذا المعنى معقول أو ليس بمعقول، بل الحق أنه معقول. الأمر الثاني العقل العملي بالتعريف الذي يستفاد من كلمات الشيخ الرئيس. الأمر الثالث الحكمة العملية في مقابل الحكمة النظرية. ونضيف أمرا رابعا أيضا، وهو الخلق والعمل في مقابل النظر والإدراك. هذه أمور أربعة حتى يتضح المطلب تماما، فلا بد من المرور عليها. نقدم الكلام، طبعا نحن ذكرنا هذه الأمور من دون مراعاة ترتيب خاص، الآن نتكلم مراعين الترتيب الذي يطرحون به هذه المطالب في المنهج العلمي. الأمر الأول نتكلم فيه عن الحكمة النظرية والحكمة العملية بنحو من الاختصار. يذكر أهل الحكمة عند الشروع في الحكمة عادة، إما في المنطق لمن شرع في الحكمة من المنطق، أو في أول الإلهيات بالمعنى الأعام لمن لم يتكلم في علم آخر قبله. من عادة الحكماء إذا شرعوا في الحكمة أن يبينوا انقسام العلوم إلى علوم عملية وعلوم نظرية، وهذا ما فعله الفارابي، وهذا ما فعله الشيخ الرئيس، وهذا ما فعله غير واحد من المحققين وأهل الحكمة. قالوا أن العلوم تنقسم إلى علمين، إلى صنفين. صنف من شأنه أن يعلم فقط بحيث يكون كمال الإنسان معرفة ذلك العلم، وهذا من قبيل الإلهيات بالمعنى الأعم، فإن كمال الإنسان في أن يحصل معرفة هذا العلم، وهذا هو الصنف المسمى بالعلوم النظرية أو الحكمة النظرية. الصنف الثاني هو الصنف الذي من شأنه أن يعلم ويعمل، أو يعلم ليعمل. قالوا وكمال الإنسان في هذا الصنف العمل للعلم، وإن كان للعلم منفعة في حصول ذلك الكمال، ويسمون هذا الصنف بالحكمة العملية. وهذا المعنى واضح، ليس فيه كثير تعقيد. أقول العبارة التي نقلها السبزواري عن الفارابي هذا موردها. الفارابي ناظر إلى هذا المعنى، الحكمة العملية في مقابل الحكمة النظرية، فقد جاء ذلك في كتاب التنبيه على سبيل السعادة. طبعا له أكثر من عبارة في أكثر من كتاب، لكن من أوضحها هذه العبارة، يتكلم عن الصنف المسمى بالحكمة العملية، وهي الحكمة التي من شأنها أن تعلم لتعمل. قال الفارابي أن الإنسان لو علم ولم يعمل كان علمه باطلا ليس كمالا، يعني يكون كمال من جهة لكن مبطلا لكمال أرفع من جهة أخرى. طبعا
حمل السبزوار عبارة الفارابي على العقل العملي هو نوع من الخلط بين العقل العملي والحكمة العملية. إذ المفروض أن الحكمة العملية بحسب التعريف الذي ذكرناه من أقسام العلوم النظرية التي تكون من شؤون العقل النظري، إلا أن الفرق بينهما في الغاية من العلم، فقد تكون الغاية من العلم النظر والإدراك، وقد تكون الغاية من العلم العمل والسلوك. وبهذا اللحاظ ينقسم العلم إلى قسمين، نظريا وعملا، وإلا فكلا العلمين من شؤون القوة النظرية. فالتقابل بين الحكمة العملية والحكمة النظرية إنما هي من جهة المعلوم لا من جهة القوة المدركة. فكما أن الحكمة النظرية يتولى الإدراك لها العقل النظري، كذلك الحكمة العملية يتولى الإدراك لها العقل النظري. هذا الأمر الأول. نعم.
قسمت عملية بحق غاية.
نعم.
سنقول عندما تقسم يقال حكمة عملية فقد طلع بها أنها عقل عملي.
لا، حكمة عملية. نعم. لا لا، حكمة عملية. التعبير عنها بالعقل العملي خطأ أو من باب الاصطلاح. وإلا هذه حكمة وليست عقلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، العقل العملي بحسب ما شرحناه، ما ذكرناه في شرح عبارة الفارابي المنقولة. العقل العملي بحسب ما شرحناه، ما شرحنا به عبارة الفارابي، عبارة عن القوة النظرية بلحاظ تعلقها بالحكمة العملية. فليست هي الحكمة العملية، هي العقل النظري، لكن بلحاظ إدراكها للحكمة العملية. سبحان الله وخير. فنحن قلنا أن الحكمة العملية من مدركات العقل النظري، إلا أن تعلق إدراك العقل النظري بالحكمة العملية يسمى عقلا عمليا، يسمى تعقلا عمليا، ووجه التسمية واضح. إذ المفروض أن العقل هنا يتعلق إدراكه بما من شأنه أن يعمل، فيكون ناظرا إلى جانب العمل. صحيح هو نظري وناظر، لكن ناظر إلى جانب العمل، فبلحاظ الجهة يقال عنه أنه عملي بلحاظ جهة النظر. فهو نظري بلحاظ ذاته، عملي بلحاظ متعلقه. لكن هذا قد يؤخذ بنحوين، تارة يكون من باب التوصيف بحال المتعلق والمناسبة واضحة. إذ المفروض أن تعلق العقل النظري بالحكمة العملية يوجب كونه عمليا بلحاظ متعلقه، لا بأس بذلك. هذا من قبيل أن يقال هذا شاعر أي ولده، هذا مبدع أي أخوه، وهكذا، لا بأس بذلك. لكن لا ينبغي حمل الاصطلاح على هذا المعنى، بل ينبغي أن نحمله على معنى آخر هو عين المعنى الأول بالذات لكن غيره بالاعتبار، وهو أن يقال بأن المقصود بالعقل العملي لا تسمية العقل بلحاظ متعلقه، بل تسمية العقل بلحاظ ذاته من جهة، بما أن العقل النظري تارة يتعلق بالعقل بالحكمة النظرية وتارة يتعلق بالحكمة العملية، فنسميه إن تعلق بالحكمة العملية عقلا عمليا. إن قلت ما الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، قلت العقل في المعنى الأول كان يراد به الذات، والوصف يراد به المتعلق. العقل العملي متعلقه، هذا المعنى الأول. أما في المعنى الثاني فيراد بالعقل الحدث، المعنى الحدثي، يعني يراد بالعقل العملي الإدراك العملي. ومن الواضح أن الإدراك العملي أعم من أن يكون نفس المدرك عمليا أو أن يكون الإدراك مقدمة للعمل. إذ الوصف هو المنسوب للعمل، الوصف هو ما نسب إلى العمل، ما ينسب إلى العمل كما يكون الحكمة يكون العقل. لكن إذا لاحظنا العقل حدثان، يعني إذا لاحظنا العقل فاعلان، القوة العاقلة عقلا عمليا، هذا أنسب، وهذا هو الذي ينبغي حمل عبارة الفارابي لو كانت ناظرة إلى العقل العملي عليه. وحيث عرفت أن ما حمل السبزواري عبارة الفارابي عليه ليس موردا للإشكال الثبوتي، إذ هو معنى معقول، وإنما كان إشكالنا أن الفارابي كان يريد هذا المعنى أو لا، فالأولى حينئذ إن اصطلحنا بالعقل العملي على العقل من جهة متعلقه، الأولى أن نحمله على هذا المعنى، أي أن العقل النظري تارة يتعلق بالحكمة النظرية فيسمى تعقلا نظريا، وتارة يتعلق بالحكمة العملية فيسمى تعقلا عمليا. وحيث أن التعقل عين العقل، إذا لوحظ العقل مصدرا، عقلت عقلا وأدركت إدراكا، فيكون المقصود بالعقل العملي الحالة الخاصة الطارئة على القوة النظرية عند تعلقها بمتعلق خاص. هذا أيضا الأمر الثاني وهو المرتبط بالعقل العملي. طبعا هذا المعنى الثاني مربوط بالمدركات الكلية، إذ المفروض أن مدرك العقل العملي هنا ما هو؟ الحكمة العملية. وقد عرفت أن الحكمة العملية من أقسام الحكمة مطلقان، وقد عرفت أن الحكمة علم، بل هي علم يتولى إدراكه العقل النظري. إذن مدرك العقل العملي بهذا المعنى كلي. طبعا هل هو يستند في إدراكه على البرهان أو يستند في إدراكه على قضايا ذائعة مشهورة ممدوحة لا واقع لها إلا إطباق العقلاء عليها، ومثلها لا تكون مجرا للبرهان، هذا مبحث آخر لا نريد الخوض فيه لأنه مربوط بمسائل متعددة وفيها تفصيل. المعنى الثالث هو المعنى الذي يستفاد من الأمر الثالث، هو الأمر المعنى الذي نريد أن نتكلم فيه عن المعنى الذي يستفاد من تعريف الشيخ الرئيس للعقل العملي. الشيخ الرئيس يستفاد من كلماته معنى خاص للعقل العملي. نحن بالأمس ذكرنا أن في عبارة الشيخ الرئيس اندماجا، وأن فيها نكات مندمجة. نحن الآن نريد الإشارة إلى نكتة من هذه النكات، وفي الأمر الرابع نشير إن شاء الله تعالى إلى النكتة الثانية. يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس أن العقل العملي قوة إدراكية تقع في مقدمات الفعل الاختياري للإنسان. فيكون العقل من هذه الجهة من القوى المحركة. وقد عرفت سابقا عند البحث في قوى النفس الحيوانية أن القوى المحركة على قسمين: قسم يحرك بنحو المباشرة، وقسم يحرك بنحو الباعث، البعث والتشويق. قد قلنا أن القوة الشوقية محركة، لكن تحريك القوة الشوقية ليس على حد تحريك العضلات والأعصاب، إذ العضلات والأعصاب قوتهما تحرك الجسم بالمباشرة، أما الشوق فإنه لا يحرك الجسم كذلك بل يحرك بالبعث. كذلك العقل العملي بحسب ما يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس فإنه من القوى المحركة، لكن تحريكه للإنسان هو بنحو البعث لا بنحو المباشرة. وحيث إن التحريك لا بد أن يكون إلى جهتين أو إلى محرك إليه، والمفروض أن المطلوب بالتحريك هنا الفعل والإيجاد، وحيث إنه لا وجود لغير المتشخص فلا بد أن يكون التحريك إلى أمر جزئي. إذن لا بد أن تكون القوة المحركة صالحة للتحريك نحو هذا الأمر الجزئي، ولا يتصور ذلك إلا إذا كان بينهما مسانخة. إذا كان المحرك إليه جزئيا لا بد أن يكون المحرك أيضا مدركا للجزئي أو إدراكا لجزئيا، إذ الكل لا يحرك نحو الفعل والفعل لا يصدر بدون إدراك، إذن لا بد من إدراك لجزئي. وهذا يعني أن العقل العملي قوة تدرك الجزئيات، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشيخ الرئيس. طبعا هذا معنى صحيح، لا يقال لأنه لما لا يكتفى بإدراك العقل النظري أو العقل العملي بحسب ما تقدم لحسن الصدق، ويكون تطبيق العقل على الفرد نظير تطبيق العقل عنوان الإنسان على زيد. فهل ترى أن هنا قوى ثلاثة؟ قوة تتعلق بزيد وهي الحس، وقوة تتعلق بالإنسان وهي العقل، وقوة تتعلق بالتطبيق بأن يقال هذا إنسان. هل الأمر ثلاثي أو لا؟ لا، ليس عندنا أمر ثلاثي، عندنا قوة عقلية تتعلق بالمفهومات الكلية، وقوة حسية تتعلق بالجزئيات، والحس المشترك باعتبار أنه من قوى النفس يكون مؤديا للصورة الجزئية إلى النفس التي تتولى الجمع بين الطرفين. فالنفس هي التي تحكم على الجزئي بالكلي من دون قوة زائدة. وعن هذا فيه بحث أشرنا وألمعنا إليه في بعض المباحث السابقة، هنا نكتفي بهذه الإشارة أنه لا توجد وراء القوتين المدركتين الجزئي والكلي قوة ثالثة. فلما لا يقال في باب العقل العملي أيضا بذلك؟ عقل عملي يدرك كلية حسن الصدق، وحس يتولى إدراك هذا الجزء. الجواب، هذا إشكال، جوابه أنه لو كان الفعل الذي ينبعث إليه الفاعل موجودا أمكن أن يكتفى بالقوة الحسية، لكن المفروض أن الفعل لا وجود له. كلامنا في الفعل الذي تنبعث النفس إليه، فإذا لم يكن عندنا إلا قوة تدرك كلية حسن الصدق، كلية الصدق الحسن، فما الذي يبعث الإنسان نحو فعل هذا الصدق؟ إن قلت أنه القوة المباشرة للتحريك، قلنا أن القوة المباشرة للتحريك تحتاج إلى قوة مدركة، وإن قلت أن القوة المدركة هي القوة المدركة للكل، قلنا القوة المدركة للكل لا ربط بينها وبين القوة المباشرة للتحريك، إذن نحتاج إلى قوة متوسطة. هذه القوة المتوسطة لابد أن تدرك الجزئية. هذا المعنى الذي يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس، أي هذا معنى يستفاد من عبارة الشيخ الرئيس. الأمر الرابع هو العمل. طبعا نحن ذكرنا الصلاحين في الأمر الرابع. الأمر الاصطلاح الأول العمل، الاصطلاح الثاني الخلق. الفرق بينهما مع اتحاد الأمرين، بمعنى أن كل منهما فعل اختياري يصدر من الفاعل، أن الفعل إن كان بحيث يصدر من الفاعل بلا روية سمي خلقا، وإلا لم يكن خلقا. فالعمل أعم من الخلق، والخلق أخص من العمل. وليس كلامنا هنا في حيثية كونه خلقا، كلامنا في الخلق من حيث هو عمل. العمل أيضا قد يطلق عليه أنه عقل عملي، انتبهوا، هذا الذي يوافق الروايات أيضا، هذا يعني هذا المعنى يوافق الروايات. مثلا سئل الإمام عليه السلام عن العقل في بعض الروايات، فقال العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قيل فالذي في معاوية؟ قال مه تلك الشيطنة. الإمام عليه السلام هنا قابل بين الشيطنة والعقل، وعرف العقل بأنه ما عبد به الرحمن وما اكتسب به الجنان. وعن إذا كنا نحن في مقام تحديد مراد الإمام، فعلينا أن نسلط أدوات الاستظهار في المقام، فنقول ظاهر الحديث أن العقل لا يسمى عقلا بالمعنى المبحوث عنه والمنظور إليه في الحديث إلا إذا كان بحيث يعبد به الرحمن بالفعل، فلا يكتفى بالشأنية ولا بالقوة القريبة من الفعل، بل لا بد أن يكون داعيا إلى عبادة الرحمن بالفعل. وحيث إن الداعوية بالفعل لعبادة الرحمن لا تكون إلا مع وقوع عبادة الرحمن بالفعل، إذن لا يكون العاقل عاقلا حتى يكون العاقل عابدا. وأما قوله ما اكتسب به الجنان، مع احتمال أن يكون اللفظ بالكسر، كسر الجيم، لأن يقال بأن المقصود ما توصل به صاحبه إلى الجنة، لكن هذا الاحتمال بعيد. الظاهر أن المقصود بذلك الجنان بالفتح، ويكون المقصود بالجنان ما يسوق الاطمئنان وهو ثبات الجنان، ما يكتسب به الإنسان الوقار والحكمة والثقل وغير ذلك من الصفات الحميدة هو العقل. ويمكن أن نحمل عبادة الرحمن على الجانب النظري العقائدي، ونحمل الجنان اكتساب الجنان على المعنى العملي، وإن كان الأولى أن نحمل عبادة الرحمن على المعنى المشترك بين ما يرتبط بالعقيدة وما يرتبط بالعبادة، إذ كل منهما عبادة، وذلك لأن عبادة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق بمجرد الاعتقاد، بل لا بد من الطاعة بنحو الصلاة والصيام وأمثال ذلك. فلا يقال عن الإنسان أنه عابد إذا أيقن أن الله واحد ولكنه لم يصلي، بل لا بد أن يكون ذلك باعثا وحافزا على العمل. ويكون المقصود بالجنان الآثار الخاصة المترتبة على الارتباط بالله، وهو ما يعبر عنه القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الظاهر أن اطمئنان القلب لا يراد به حالة الاستقرار النفسي المقابلة للخوف والقلق، وإلا فإن من المقطوع به أن الأولياء لا تستقر أحوالهم بالنسبة إلى ما أبهم عليهم من مصائرهم، كما في الدعاء، بمعنى أن الولي إذا كان بين الخوف والرجاء ولم يكن جازما بالأمن من العقوبة، فكيف يكون مستقرا من هذه الناحية؟ لا يكون مستقرا من هذه الناحية. لكن ك كون الولي بين الخوف والرجاء وبالتالي خائف، يعني يتصف بصرف الخوف، لا ينافي استقراره في حياته. فإنك ترى أن هذا المتردد بين الخوف والرجاء مهما فعل به وعرضت عليه الدنيا ليتراجع عن الله قيد أنملة يبقى مستقرا. هذا هو القلب. القلب هو تلك القوة التي ينبعث الإنسان بها نحو طريق الأمان. قلب المؤمن وإن كان بين الخوف والرجاء إلا أنه من ناحية الطريق مستقر ثابت، إيمانه صلب من هذه الجهة. هذا المقصود ظاهرا بالاطمئنان. طبعا كيف أي نجمع بين الاطمئنان بهذا المعنى وبين كونه خائفا بمعنى آخر، هذا ما يحتاج إلى تفصيل، لكن يتصف المؤمن بأنه مطمئن بهذا المعنى. أقول هذا المعنى للحديث الشريف المذكور في التعريف المقابل لشيطنة معاوية، هذا ليس مربوطا بالجانب النظري فقط، بل قيد بالجانب العملي. وليس هذا التقييد من قبيل تقييد التعلق فقط، بل من باب تقييد الدعوية، أي أنه أخذ في العقل في هذا الحديث أن يكون منشأ وباعثا ومحركا، وهذا أخص من مطلق التعلق، إذ التعلق قد يكون بمعنى أخذ التقيد ورفض القيد، أما الحديث فإنه ظاهر في أخذ التقيد والقيد. أيضا أخذ في العقل أن يكون الإنسان عابدا بالفعل، فلا يقال عن الإنسان أنه عاقل حتى يقال أنه عابد. هذا ما يستفاد من مثل هذا الحديث، وهذا يعني أن العقل بحسب هذا الحديث يطلق على العمل أيضا. نعم على العمل بهذا القيد، العمل من حيث استناد العمل إلى العقل والإدراك، ولا نمنع ولا نمانع من أن يكون العقل بهذا المعنى متقيدا بهذا القيد. المتحصل من هذا أن العقل بحسب هذا الحديث من سنخ القوى العملية، أي أن العقل لا بد أن يستعمله الإنسان بحيث يسلك سلوكا خاصا، وحيث أن استعمال الإنسان للعقل في درجة السلوك لا تعقل إذا أريد بالعقل القوة النظرية، إذن لا بد أن يكون المراد به قوة عملية خاصة، وليست القوة العملية هي القوة الإدراكية المتعلقة بالجزئية فقط، بل لا بد أن يراد بالقوة هنا قوة محركة، هي قوة محركة مو بس قوة مدركة. يعني أن المستفاد من الحديث أن العقل يحرك لا يدرك فقط، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه في المعنى الرابع، وهو العقل بمعنى العمل. هذا أيضا معنى صحيح. إن قلت لا بأس بهذا المعنى إن أردت عملا خاصا أو قوة عملية تصطلح عليها باصطلاح العقل، لا بأس بذلك. أما إذا أردت أن هذه القوة تسمى عقلا بالمعنى الجامع بين معاني العقل عند أهل الحكمة النظرية، فتحتاج إلى برهان يثبت ذلك. يعني لما لا تكون هذه القوة المباشرة للتحريك من قبيل خضوع القوة المنبثة في الأعصاب والأربطة لحكم العقل العملي في المذكور في الأمر الثالث؟ ليش ما تكون هكذا؟ يعني ليش تدعي وجود قوة عملية خاصة؟ قلت الجواب أن البرهان بحمد الله موجود ويذكرونه أيضا في كلماته. لاحظوا نحن قلنا أنه لا يكتفى في مقام العمل بالجزئيات أو في درجة الجزئيات بالقوى النظرية، إذ الرأي الكلي لا يصلح للبعث نحو الجزئي، بل لا بد من قوة جزئية. خب هذه القوى الجزئية إذا فرضتها نظرية بحتة ما الرابط بينها وبين القوة المباشرة؟ أيضا تحتاج إلى رابط. إذ المفروض أن شأن القوة المباشرة مباشرة التحريك، وشأن القوة المدركة الإدراك، فما الذي يربط بينهما؟ لا يمكن ذلك إلا إذا قلنا بأن هناك قوة ذات وجهين، هي مدركة من جهة، هي محركة من جهة. إن قلت لماذا لا نكتفي بوحدة النفس إذ المفروض أن القوتين للنفس الواحدة، قلت الكلام هو الكلام، وذلك لأن النفس وإن كانت واحدة بالذات إلا أن درجاتها مختلفة وجهاتها مختلفة، ويبقى الكلام عن ارتباط هذه الجهة بخصوص هذه الجهة. فكما أن جهة العمل لا ترتبط بالرأي الكلي، كذلك لا ترتبط بالرأي الجزئي إذا كان إدراكا محضا. إنما نتجاوز هذا الإشكال إذا قلنا بأن هناك قوة رابطة بين الأمرين بأن تكون ذات وجهين، وجه إلى البدن مثلا ووجه إلى العاقل. هذه الجهة هي عمل كالذي ذكرناه في المعنى الرابع، وهي عقل بالمعنى الذي ذكرناه في الأمر الثالث، حيث قلنا أن العقل في الأمر الثالث قوة إدراكية للجزئيات. هذا هو الصحيح في مقام شرح المطلب. طبعا المعنى المشهور عند الأصوليين للعقل العملي، أنا تتبعت في كلمات الحكماء فلم أرى غير عبارة واحدة للفارابي يصلح أن تكون منشأ لهذا المعنى والتفسير، هي التي ذكرها السبزواري قدس الله نفسه، وهي سآتي بعبارة أولى، لأن التي ذكرها السبزواري قلنا أنها مذكورة أصلا في مقام تقسيم الحكمة إلى عملية ونظرية. لكن المعنى الذي ذكره الأصوليون من أن العقل العملي قوة من شأنه أن يدرك ما من شأنه أن يعمل، هذه مع اتحاد الذات بحيث يكون الاختلاف بينهما في المتعلق يمكن أن نجد له عبارة في كلمات الفارابي تؤيد هذا المعنى. هذه العبارة في فصول منتزعة، في كتاب فصول منتزعة، قال: في صفحة 54، فصل: العقل العملي هو قوة بها يحصل للإنسان عن كثرة تجارب الأمور وعن طول مشاهدة الأشياء المحسوسة مقدمات يمكنه بها الوقوف على ما ينبغي أن يؤثر أو يجتنب في شيء من الأمور التي فعلها إلينا. وهذه المقدمات بعضها يصير كلية ينطوي تحت كل واحدة منها أمور مما ينبغي أن يؤثر ويجتنب، وبعضها مفردات جزئية تستعمل مثالات لما يريد الإنسان أن يقف عليه من الأمور التي لم يشاهدها. هنا يشير إلى أن العقل العملية قوة نظرية لكن تدرك ما من شأنه أن يعمل، وهذه المدركات إما كلية وإما جزئية. طبعا هذه العبارة توافق عبارة الشيخ الرئيس في أن العقل العملي يدرك الجزئيات، وتخالفه في أنه يدرك الكليات، وتوافق الذي يذكره الأصوليون من جهة أنه ميز بين العقل العملي والعقل النظري في المتعلق للإدراك فقط. إن قلت إذا كان يدرك الجزئيات فينبغي أن يكون غير العقل النظري، قلت لا يظهر من عبارة الفارابي أنه يرى اختلافا جوهريا من حيث تعلق الإدراك بالجزئيات بين العقلين، بدليل أنه يجمع في العقل العملي بين إدراك الكلي والجزئي، وهذا لا معنى له، بخلاف عبارة الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس عبارته خصصت الإدراك بالجزئي كما يظهر. هذه العبارة الوحيدة التي وقفت عليها بعد تتبع يمكن أن نرجع كلمات الأصوليين إليها. ولم يصرحوا، لكن ظاهر كلامهم ذلك، ظاهر كلامهم ذلك. الشيخ الرئيس في كتاب النجاة وفي غير موضع يصرح بأن إطلاق العقل على العقل العملي والنظري بنحو اشتراك الأسماء، وهذا معناه أن ماهية العقل العملي غير ماهية العقل النظري. وفي مثل هذه الموارد لا ينبغي أن نقصر الكلام مع الشيخ الرئيس على معنى خاص ثم نخطئ الشيخ الرئيس فيما ذهب إليه، بل ينبغي أن نتعب أنفسنا حتى نبحث عن موارد إطلاقات العقل العملي لنحمل كلام الشيخ الرئيس على المورد الذي لا يصلح دعوى اتحاد المعنى فيه بين العقلين. إذ ليس مراد الشيخ الرئيس أن العقل العملي بالمعنى الذي ذكره الفارابي في هذه العبارة ليس عقلا، بل مراد الشيخ الرئيس أنه ينبغي أن يكون العقل العملي المعدود قوة في مقابل العقل النظري، ينبغي أن يكون عقلا خاصا. وتصريح الشيخ الرئيس بأن إطلاق اللفظ عليهما بنحو الاشتراك في الاسم دليل على صحة ما قلناه من أن للعقل العملي عدة معان، بعضها هو المراد هنا، وهذا البعض هو العقل الذي يكون مباشرا للتحريك. طبعا هذا النحو من المباشرة، لا نقصد المباشرة يعني مباشرة العصب والأربطة، لا، نقصد هذا النحو من المباشرة، وهو التدبير للقوى المحركة تدبيرا خاصا لا تدبيرا إدراكيا فحسب. يذكر الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات، قال، هذا سؤال وجه إلى الشيخ الرئيس، تكلم أي الشيخ الرئيس في صفحة 189 من كتاب المباحثات، تكلم أي الشيخ الرئيس على قوله، عفوا، تكلم شخص على قوله أي الشيخ الرئيس في أول كتاب الشفاء إن الفلسفة تنقسم إلى حكمة نظرية وحكمة عملية، فقد جعل الحكمة العملية فيها أيضا نظرا ومعرفة، لأن الفلسفة نظر ومعرفة، فلو لم تكن الحكمة العملية نظرا ومعرفة لازم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، فجعل غايتهما المعرفة، والحكمة العملية عمل لا نظر. قد أجمع على هذا الأولون والآخرون. هذا إشكال أريد على الشيخ الرئيس. الجواب، ما أكثر ما وقع للناس من الغلط باشتراك الأسماء المستعملة في تعاليم الفلسفة على اشتراكها، وخصوصا حيث يقال نظري وعملي في مواضع مختلفة رحمكم الله، ويدل بها على دلائل مختلفة، ولا أطول ما أنا فيه ببيان ذلك، فإن اشتهى ذلك مشتهن أمكنه سماعه شفاها. وقد وقع ذلك في استعمال لفظ العملي مركبة بلفظ الحكمة، إذا أعني إذا قيل حكمة عملية فإن ذلك يدل عند الفلسفة على معنى، ولخفاء ذلك على أبي حامد الإسفزاري وهو صاحب الإشكال ظن أن أحد الفضائل التي هي الحكمة العملية لم يحسن من أوجب فيها التوسط. عندما يقولون الأخلاق الحسنة فإنهم يريدون المراتب الوسطى بين كل طرفين، قال إذا كانت الفلسفة العملية من الحكمة العملية فهذه الحكمة لا يحسن فيها التوسط بل ينبغي فيها الازدياد، وجعل الازدياد في معرفة الواجبات العملية رذيلة. يقول لما توهم أن هذا من الحكمة إذن ينبغي التوسط في الازدياد رذيلة بعدكم. فبناء أمره طبعا هذا وجعل عطف على من أوجب، يعني لم يحسن من جعل التوسط فضيلة وجعل الازدياد رذيلة، بل ينبغي أن يقال أنه ينبغي الازدياد فيها بالخصوص دون الشجاعة. الشجاعة إن زادت أصبحت تهور، والكرم إن زاد أصبحت تبذير وإسراف وهكذا. فبناء أمره على أن الفضائل ثلاثة: حكمة وشجاعة وعفة، وجعل الشجاعة والعفة واسطتين، وجعل الحكمة غير واسطتين. وأما وجه هذا الاشتراك فإن الحكماء إذا قالوا إن الفضائل ثلاثة ومجموعها العدالة عنوا بذلك الفضائل الخلقية، يعني يريد بذلك الحكمة بمعنى الأخلاق، وإذا قالوا كذا فإنما حصروها في فضائل خلقية. ثم يقول: وكذلك إذا قسموا أفعالها إلى شجاعة وعفة وحكمة عنوا بالحكمة فعلا. يصدر على الجميل في الأمور التدبيرية عن الخلق أو عن ضبط النفس فعل، فهذه الحكمة العملية فضيلة خلقية، بل هي ملكة يصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال الجربزة والغباوة صدورا من غير روي إلى آخره. ثم قال: وإذا قالوا إن من الفلسفة ما هو نظري ومنه ما هو عملي لم يذهبوا إلى العمل الخلقي، فإن ذلك ليس جزءا من الفلسفة بوجه، فإن الملكة القياسية وهي التي يتقوم بها الحكمة غير الملكة الخلقية، بل عنوا به معرفة الإنسان بالملكات الخلقية. هذا تصريح من مثل الشيخ بأن ما يسمى عقلا عمليا باعتبار متعلقه شكوم، حكمة نظرية، حكمة نظرية أصلا وليس حكمة عملية. إذن ما المقصود بالعقل العملي؟ المقصود بالعقل العملي المربوط بالخلق، لا ارتباط العلم الكلي بالعلم الجزئي، إذ هذا كما هو صريح عبارة الشيخ هنا موجود حتى في العقل النظري. مثلا إقدام الإنسان على الصدق الحسن هذا مربوط بالحكمة النظرية، بالحكمة العملية التي هي قسم من الفلسفة. فكما يقال عن هذا العمل أنه مربوط بالعقل العملي، يقال عنه أنه مربوط بالعقل النظري، إذا لا يبقى فارق بين العقلين. المقصود يجب أن يكون أمرا آخر، وهو أن العقل العملي ما يرتبط بالعمل ارتباطا بنحو البعث، يبعث، وهذا البعث لا يتصور إلا إذا فرضنا الاتحاد بين القوة الشوقية وبين العقل. صحيح الباعث هو الشوق، لكن لا بد أن يكون الشوق من مراتب العقل. إذا كان الشوق تحت سلطان الشهوة لا يسمى عقلا. متى يسمى عقلا؟ إذا كان الشوق درجة من درجات الإدراك النظري المتعلق بالجميل. ذاك الشوق إذا تعلق بالجميل ووجدت قوة إدراكية تطبق ذلك الجميل على هذا الفعل المطلوب، وهذا هو العقل العملي بالمعنى الذي ذكره الشيخ، وهو الذي يتولى إدراك الجزئيات، أصبح هذا العقل باعتبار إدراكه للجزئيات هو بنفسه منشأ للشوق. إذ الشوق ما هو؟ الشوق نفس الإدراك، إلا أن الفرق بينهما هو أن الإدراك حضور المدرك لدى المدرك، وأما الشوق حضور أمر مطلوب لدى مدرك لذلك الأمر المطلوب. إذن الشوق عين الإدراك، يتحد الشوق هنا بالإدراك النظري، لكن بالإدراك النظري في مرتبة الجزئي، فيكون الشوق عين العاقل. فبلحاظ انبعاث فعل الإنسان عن هذا الشوق الذي هو عين العاقل يقال عن الإنسان أنه لا يدبره إلا عقله، ليس له هوى خاص، إذ المفروض أنه لا يريد إلا ما يحكم العقل بحسنه. وبهذا اللحاب يقال عن هذا الإنسان أنه عاقل. وعبارة الشيخ الرئيس أجود من عبارة الفارابي من جهة تمييزه بين العقل المدرك للجزئيات والعقل المدرك للكليات، ومن جهة إمكان أن يعثر في عبارة الشيخ الرئيس على أن العقل العملي المدرك للجزئيات هو الباعث، لا أن شأنه فقط أن يكون مدركا للحسن، لا يبعث. نعم، الشيخ الفارابي ذكر في عبارته التي ذكرناها أن العقل العملي يزداد بالتجارب. خب، ما هو أثر التجربة في العقل العملي؟ أثر التجربة في العقل العملي ازدياد قدرته على أن يعرف أن هذا الفعل الذي سيقدم عليه هل هو صدق خالص أو صدق مشوب بمفسدة. مثلا الإنسان ربما يقدم بسلامة نية على أن يصدق فيرى أنه خدع، والصدق ليس بحسن بالذات بل باعتبار انطباق عناوين أخرى عليه. في المرة الثانية يتروى فلا يقدم على الصدق بسهولة وتسرع، بل يلاحظ تلك الجهة التي ورد عليه منها الخديعة. فكلما ازدادت تجارب الإنسان ازداد قوة على التمييز بين الصدق الحسن والصدق غير الحسن. هذا حصيلة تعاون بين القوة النظرية الكلية وبين القوة العملية الجزئية والنظرية الجزئية أيضا. وطبعا المسألة تطول، لو أردنا أن نبسط الكلام في هذا المبحث نكتفي بهذا المقدار. التطبيق يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.